أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح البخاري.
يقول: وقد أتى بلفظ ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى العام، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الرواية الأخرى أنه أسقاه السويق.
ما في الكلام، أقول ما في الكلام إلى الآن. أعده.
يقول بلفظ
لا قبل
يقول: فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا. قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الرواية الأخرى أنه أسقاه السويق. وجعل الأصل
إن هو لو كان أطعمني سويقا ما في إشكال. هو فأسقيك في قدح شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا. لا مو بسويقا في الوطن. الذي أشكل كيف يقال أن السويق يسقى، هذا الإشكال. كيف يطعم؟ هو في إشكال هذا. يقول: هل في إشكال هذا؟ نعم. لا، معروف هو. ولهذا دائما يقول: لا التسويق، أي ثراه بالماء أو بالزيت. له ما فيه المخرج من هذا، أقول: فأسقيك في قدح وفسقاني سويقا، إلا أن المراد أن السقيا هنا بمعنى الإطعام، بمعنى السقيا بمعنى الإطعام، وليس هذا بمستنكر، لأن الله قال: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أو نقول إن السويق يستعمل على وجهه، على وجه الرقيق وعلى وجه الغليظ، فالغليظ يطعم والرقيق يسقى. إنما الشاهد من هذا هو أن هنا أثرين، أن هنا أثرين من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما هذا القدح والمسجد. والله أعلم.
في حديث الشيخ
نعم
بين طرف البيت ومن بعيد، نقرأ كلام الفاتحة.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فأما الحديث الأول في المنبر فقوله: ما بين بيتي ومنبري، كذا للأكثر، ووقع في رواية ابن عساكر وحده: قبري بدل بيتي، وهو خطأ. فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند الرجال وثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره.
صلى الله عليه وسلم.
وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة. ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط. قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة. أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية لأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. وأما قوله ومنبري على حوضي أن ينقل يوم القيامة أن ينصب على الحوض، وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة والأول أظهر، ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم، وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليث رفعه: إن قوائم منبري رواتب في الجنة. وقيل معناه رواتب في الجنة، وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه والله أعلم. ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلى 35 ذراع، وهو الآن كذلك. فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة، لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال في الحديث الآخر: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. فإن قيل إنما قرب منها أفضل مما بعد، لزمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به. وأما حديث عائشة،
طيب يصار فيها قولان: هل المنبر بعينه أو بجنسه؟ والأقرب أنه بجنسه، ولكن كونه بعينه لا مانع منه، وإن كان الآن قد تلف وزال، فالله عز وجل قادر على أن يخلقه، أن يعيده. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة.
واللفظان معناهما واحد، والذي أتاه يحتمل أنه جبريل ويحتمل أنه غير جبريل، لكن المهم أنه أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول عمرة وحجة أو عمرة في حجة. وهل هذا قبل أن يشرع في الإحرام أو بعده؟ فظاهر حديث عائشة الذي في الصحيحين أنه بعده، لأنها تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال ذلك في مورد التقسيم: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا يدل على أنه كان مفردا أولا، ثم أمر أن يكون قارنا، فيكون دليلا لقول من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج، ويصير به الإنسان قارنا. وقد سبق في كتاب المناسك أن الحنابلة رحمهم الله يقولون: لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وأنه لو أحرم مفردا ثم أدخل العمرة عليه أي على الحج لم يصح إحرامه بها، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر. ولكن من قال بالأول قال: هذا هو ظاهر الحديث، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
حلق رأسه وتحلق، فجاء يوم الترويه فنوى في الحج.
نعم.
فسأل ما وجد أحد يجيز. ليش يكون عن يجيز؟
وماذا فعل؟ وماذا صنع؟
اهتم مع الناس.
هذا يكون قارنا عند بعض العلماء الذين يجيزون إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف. أما على المشهور عند الحنابلة فإن حجه غير صحيح، وعليه الآن أن يذهب ويتمم العمرة بالسعي ويتجرد الآن من المخيط ويتجنب جميع المحظورات ويقضي يكمل عمرته، لأن إحرامه بالحج بعد الشروع في طواف العمرة غير صحيح. ولهذا هذه من المصائب التي ترد من الحجاج، تجد الواحد إذا لم يجد عالما عند ركبته أو عند خيمته يسأله ما ذهب يتعب ويسأل. طيب وماذا قالوا له؟ طيب لماذا لم يذهب إلى آخرين؟ يذهب إلى آخرين. على كل حال قلت لك أن بعض العلماء يرى أن إحرامه بالحج هنا صحيح.
والذي سبق ما عليه في شيء؟
لا يبقى قارنا، يبقى قارنا ما عليه. ما دام طاف وسعى. لكن في الحج طاف وسعى. نعم شراف. نعم نعم الصلاة هنا مطلقة، ما ذكر أنها صلاة نافلة ولا صلاة فريضة، والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة فريضة.
أصل الصلاة
نعم فريضة، فريضة هي فريضة. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
هذا الجواب من ابن عمر يريد بالعراق يومئذ يريد البصرة والكوفة، لأنها ما كانت إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا فإن الأرض موجودة من قبل. وليس يريد أن العراق لم يسلم، فإن الشام أيضا لم يسلم واليمن لم يسلم كثير منه، ولكن مراده أن العراق الذي مصر وكان أمصارا كوفة والبصرة لم يكن ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
شاهد أن هذا المكان وصف بأنه مبارك.
باب قول الله تعالى
نعم نعم لأنها مواقيت العبادة، المكان هذا ميقات للعبادة، فكان مباركا بهذا الشيء لأنه تنشأ من العبادة. أو أن الله قد بارك فيما يخرج منه من أشجار وزروع وغيرها، هذا هو الظاهر. فالأول بركة مع تعلق بأمر الآخرة، والثاني بركة تعلق بأمر الدنيا. نعم.
باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخير ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
في هذا الحديث الجمع بين اللهم والواو في قول ربنا ولك الحمد، وبهذا تكمل الوجوه الأربعة في هذه الجملة. الوجه الأول: ربنا لك الحمد بحذف اللهم وحذف الواو. والثاني: ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وحذف اللهم. والثالث: اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو وإثبات اللهم. والرابع: الجمع بينهما، اللهم ربنا ولك الحمد. ففيها أربعة أوجه ينبغي للإنسان أن يقول: هذا مرة وهذا مرة، لأن الإتيان بالعبادات المتنوعة على وجوهها يحصل به ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: حفظ السنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها. والثاني: تمام الاتباع، لأنك لو اقتصرت على وجه واحد لم يكن منك تمام الاتباع. والثالث: قوة الاستحضار، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا صار يقوله هكذا اوتوماتيكيا كما يقولون، لكن إذا كان أحيانا يقول هذا وأحيانا يكون هذا يقول هذا صار ذلك أبلغ في إيش؟ في الاستحضار. فينبغي لك في جميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ينبغي لك أن تأخذ بوجه مرة وبوجه آخر مرة أخرى. وكذلك في القراءات في القرآن الكريم ينبغي الإنسان أن يتعلمها، يتعلم القراءات، وأن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على القنوت بعد الركوع، وأنه في الركعة الأخيرة، وفيه دليل على جواز لعن الشخص المعين. هكذا يا أحمد الحديث فيه دليل على جواز لعن الشخص المعين، أقول فيه دليل على جواز لعن الشخص المعين. نعم. مش تقولون على جواز ولا على المنع؟ لا، على المنع، لأن الرسول دعا أولا ثم نهي عن ذلك. قيل له: ليس لك من أمر شيء، الأمر ليس إليك بل إلى الله وحده. ولهذا قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلعن المعين لا يجوز إذا كان حيا، لأن الله تعالى قد يتوب عليه فيهتدي، لكن إذا كان ميتا هل يلعن؟ إذا كان ميتا وعينه قد يقال لا يلعن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وفي لفظ: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما لعن العموم فهذا جائز، مثل أن تقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى، هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، فإن أقره الله على ذلك فاجتهاده صحيح، وإن لم يقره فإنه يكون من الاجتهاد المغفور الذي يكون له فيه أجر واحد. نعم. يقول: كيف نقول إنه ينبغي معرفة القراءات والقراءة بها مع قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون؟ نحن قلنا مرارا وتكرارا يا عقيل، القراءات غير الموجودة في المصحف لا تقربها عند العامة. ما قلنا هذا؟ لا تقرأ به، اللي مهب المصحف اللي بأيدي العامة لا تقرأ به، لكن فيما بينك وبين نفسك في صلاتك غير التي تكون فيها إماما اقرأ، أما عند العامة فلا تقرأ، لأنك إذا قرأت سوف يحصل إحدى مفسدتين: إما أن يقول هذا رجل لا يعرف ولا نريد أن يكون إماما لنا، وإما أن يقول أن يقولوا أن يشككوا في القرآن، كيف القرآن يتلاعب به مرة كذا ومرة كذا. فالعامة لا تحدثهم بما لا تدركه عقولهم، كما قال عبد الله مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. إذا وجد السبب، إذا وجد السبب مثل القنوت لا بأس، هو محل دعاء، هو محل دعاء، هذا محل حمد ودعاء. نعم. إيه كمل. إيه بنفس الصيغة. نعم. نعم. صحيح. لا لا له سبب، كان يقوم في صلاة الفجر وصلاة المغرب. لا مو هو القنوت، قصد مثلا إنسان لما رفع من الدعاء اللهم ربنا لك الحمد وآتى بالذكر قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما أشبه ذلك فلا بأس.
باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
المجادلة المناظرة والمخاصمة، وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يجدل رأيه، أي يفتله كما يفتل الحبل ويجدل الحبل، يفتله ليقويه حتى يرد به على صاحبه. وأكثر الأشياء جدلا هو الإنسان، أكثر شيء جدل هو الإنسان، ولهذا يجادل أحيانا بالحق وأحيانا بالباطل وأحيانا باللغو. فالجدال إما أن يكون لنصرة الحق وخذلان الباطل، أو بالعكس أن يكون لغوا، يتجادل اثنان في أمر ليس بحق ولا باطل بل هو من اللغو فيحصل الجدال بينهما. والذي ينبغي للإنسان ترك الجدال ما لم يتعين عليه لإثبات حق أو إبطال باطل، وإلا فترك الجدال أولى وأسلم وأبعد عن تهم النفوس بعضها على بعض كما هو مشاهد، لا لكن بعض الناس يجادل في أمر لا يترتب عليه إثبات حق ولا إبطال باطل، لكن من أجل أن يثبت رأيه، مع أنه ليس في أمر ديني ولا في أمر دنيوي النافع، بس من أجل إثبات الرأي. وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الجدل لا بد أن يكون في النفوس شيء، لا سيما إذا لم يكن ذلك لله. أما إذا كان الجدل لله فاعلم أنك إذا جدلت صاحبك لله من أجل إثبات الحق وإبطال الباطل، فإنه وإن كان في نفسه عليك شيء في حين المجادلة فإن الله تعالى سوف يمحوه، لأن هذا داخل في عموم من التمس رضا الله برضا الناس كفاه الله مؤونة الناس. وقول لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذا جاء أهل الكتاب أو ذكر أهل الكتاب في القرآن فهم اليهود والنصارى، كما قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهما اليهود والنصارى. فاليهود كتابهم التوراة وهي أصل الإنجيل، والنصارى كتابهم الإنجيل، والإنجيل أصل ومرجع لكل الكتب التي جاءت بعده. وقوله إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن، فالتي هنا وصف لموصوف محذوف تقديره المجادلة. وبأي شيء هي أحسن؟ هل هي بالإقناع أو بالفصاحة أو بصفة الكلام؟ هل يكون نهرا أو يكون لينا أو ما أشبه ذلك؟ نقول يشمل كل هذا، يشمل كل هذا. التي هي أحسن من حيث الإقناع بالأدلة السمعية والعقلية والحسية، بالتي هي أحسن من حيث صيغة الكلام وقوته، بالتي هي أحسن من حيث وصف أو صفة الكلام بالقوة والانفعال أو باللطف واللين حسب ما تقتضي المصلحة، بالتي هي أحسن. وقد يكون من المجادلة بالتي هي أحسن ترك المجادلة، قد يكون ترك المجادلة من المجادلة بالتي هي أحسن. لكن في آخر الآية قال إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لا نجادلهم بالتي هي أحسن، نجادلهم بما يقتضيه ظلمهم بحيث نمنعهم من الظلم ولو أدى ذلك إلى المقاتلة والمجادلة. أما غير أهل الكتاب فقد قال الله تعالى جادلهم بالتي هي أحسن ولم يستثن، وذلك لأن عناد أهل الكتاب ليس كعناد غيره، لأن معهم من الحق ما يلزمهم بقبول الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، ما أخذنا حديث. نعم،
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون؟ فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء، يقال أثقب أثقب نارك
أثقب أثقب
مضمون القاف
انجب الكسر،
يقال أثقب نارك للموقد.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن اعتناء الرسول عليه الصلاة والسلام بأهله أهل بيته، لأن الظاهر أن طرقه إياهم في الليل ليتفقدهم وينظر ماذا يعملون، ولهذا قال لهم ألا تصلون؟ وهذا عرض عرض لطيف، لم يقل لماذا لم تصلوا، قال ألا تصلون. والعرض فيه لطافة في الأسلوب والترغيب. ومن الفوائد فيه أن الإنسان له أن يقدم العذر إلى من هو أكبر منه، لأن قول علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله لا يريد بذلك الرد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو تبكيز الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يعلم أن أيديهم بيد الله، أن أنفسهم بيد الله عز وجل، لكن نريد الاعتذار، وأن هذا شيء ليس من فعلنا، لأن النائم لا ينسب إليه فعل. ألا ترى إلى قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لم يقل يتقلبون، كان نقلبهم، لأن النائم لا ينسب إليه قول ولا فعل. فلهذا اعتذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنوم وأن أنفسهم بيد الله عز وجل، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم من علي بن أبي طالب في ذلك، لكنه يريد أن يقدم العذر. واحتج بهذا الحديث الجبرية على ترك الواجب، وإن شئت فقل على ترك المأمور ثم على فعل المحظور، وقالوا إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على ترك الصلاة في الليل، لأن النوم بيد الله عز وجل. كم من إنسان ينام في فراشه، يضطجع على فراشه ويريد النوم ولا يأتيه، وكم من إنسان يغلبه النوم وهو جالس حتى يضطجع وهو لا يدري عن نفسه. ولا شك أن هذا الحديث من المتشابه، هذا الحديث من المتشابه، لأن النصوص الشرعية من كتاب الله أو سنة رسوله فيها نصوص متشابهة، يعني قد يكون فيها شبهة لمن يحتج بها على باطل، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يبلو العبد أهو من الراسخين في العلم أم هو من الزائغين والعياذ بالله. فالذين يتبعون المتشابه من كتاب الله وسنة رسوله هؤلاء هم أهل الزيغ، وهم الذين سمى الله فاحذروهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن إذا جاءت النصوص متشابهة أن يحملها على النصوص المحكمة. النصوص المحكمة هو أنه لا حجة بالقدر على الشر، لا حجة بالقدر على الشر، لأن الشرع يرد على إنسان مختار، لا حجة له. ولهذا لو أكره الإنسان على مخالفة الشرع ففعل للإكراه لم يكن مخالفا، لم يكن مخالفا، أما إذا وقع باختياره فهو مخالف. فالنص المحكم أنه لا حجة بالقدر إيش على الشرع. قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا يدل على أنه لا حجة لهم في ذلك، إذ لو كان لهم حجة بذلك ما ذاقوا بأس الله، لكانوا معذورين بما احتجوا به. وحينئذ نقول هذا لا يراد به الاحتجاج بالقدر. فما هو الجمع؟ جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث المتشابه وبين النصوص المحكمة بأن الاحتجاج بالقدر على أمر قد فرط من الإنسان ولا يمكنه تلافيه، ولكنه يقول ذلك معتذرا لا معاندا، فإنه يعذر بهذا الاحتجاج، يعذر بهذا الاحتجاج. أما من قال عن القدر محتجا به على عناده وإصراره ودفع ورفع اللوم عنه فهذا ملوم، لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع أو من النوع الأول، ها؟ من النوع الأول، ذكروا ذلك احتجاجا على معاصيه وعناده لا اعتذارا منه. وعلي بن أبي طالب ذكره ايش؟ اعتذارا. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لو ان الانسان فرط منه معصيه ولنقل انه شرب الخمر مثلا ثم ندم وتاب وقيل له في ذلك فقال والله هذا الشيء قضاه الله عليه وقدره، ولكن الحمد لله، الحمد لله الذي عصمنا منه وتبنا الى الله منه، فاننا لا نلومه، نقول هذا صحيح، لانه لان الرجل لا يريد ان يحتج بالقدر على ان يستمر في شرب الخمر، بل يريد يحتج بالقدر اعتذارا لا اصرارا ودفعا للوم. المشركون احتجوا بالقدر على الشرك دفعا لايش؟ للوم عنه وإنكارا لعقوبتهم، يقول كيف تعاقبوننا وهذا ليس باختيارنا. فهذا هو الفرق. ولهذا احتج الله بالقدر على شرك المشركين في آية أخرى، الرب عز وجل نفسه احتج بذلك في قول الله تبارك وتعالى مسليا رسوله ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فسلاه الله عز وجل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا به الرسول كان بمشيئة الله ليهون الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء الله وقدره. ومثل هذه النصوص ما يقع متشابها من الكتاب والسنة، سواء من الكتاب بعضهما بعض أو من السنة بعضها مع بعض أو من القرآن والسنة مع بعضهما، فإن الواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يكون الكل محكما. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالآية على الواقع، أن يستدل الإنسان بالآية على الواقع لقوله إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه الحسن والحسين وهما وعليهما ثيابان يعتران بهما، فنزل وأخذهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، فيه شيء من المتشابه أيضا، وهو كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب فخذه. هل يقال إن هذا كضرب المصاب على خده وعلى رأسه أم ماذا؟ نعم أنت خالد.
ليس من المتشابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب فخذه ضرب مصيبة، إنما ضربه تعجبا. كيف يرد عليه هذا الرد وهو يروي الصلاة؟ وبعضهم قال إنه تعجب من سرعة جواب علي.
نعم، المهم تعجبا.
ليس لهذا الرد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا لتأنيب علي بن
الفضل. إيش؟
إظهارا لعدم رضاه عن رد علي.
هي إذن لتأثري بالمصيبة. نعم. ها؟ ايش؟
ايش؟
إيه؟ لكن صعود بعد ان ولى جعل يضرب على فخذه.
يسمع علي.
يسمع ثم يعني للتنبيه شراه. طيب احمل
نقول هذا الحديث ليس متشابه بل
احمل
على المحكم الذي
ارسله عليه. طيب احمل بين وجه الحمل
جمع يعني.
اي نعم. ايش؟
السحابة
في قصة معالي الحمد لما عطس الصلاة وضرب
على
قوة المساكين. أظن أن علي سكت لما قال لو شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا. سليم يعني مصيبة. هذا المشكلة. والله انه نعم رجعت عن الاول
او ربما يكون الاول الثاني لعله اصلا لانه ليس من عادة العرب ضرب الفخذ عند المصيبة.
لا هو المصاب حقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار. نعم يختلفون بعضهم ينتف الشعر. المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة هنا رد على علي بغير بشيء لا يشابه قول علي أو فعل علي. علي رد عليه بالقول
وهو
رد عليه
بالفعل. يعني معنى هذا رد عليه الكلام علي
عليه.
ها؟ رد عليه يعني معناه ان مثلا اذا احد منكم اجاب غير جواب غير صحيح يقول هكذا لا انا بس بشوف يعني افهام الناس كيف يحملون المشكل على المتشابه. ليس ايش؟ سيأتي بعد 10 ليال من يضربون الظهور والصدور. ابن حجر تكلم عليها. ها؟ طيب. نعم. لما التاريخ ما يثبت بالاحتمال. أو إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو لا. أنا بشوف هو هذا هو محط الإشكال. نبي نشوف هو أقل ما يكون السعادة. نبي نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين. طيب اقرأ خلي عبد الرحمن.
يقول ويؤخذ منه أن عليا ترك فعل الأولى وإن كان ما احتج به متجها، ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة، ولو كان امتثل وقام لكان أولى. ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال، فإذا كان فيما لا بد له من تعين نصر الحق بالحق، فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير، وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر، والإشارة إلى ترك الأولى. وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب، وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط. ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه أن عليا لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله، فلا حجة لأحد في ترك المأمور، انتهى. ومن أين له أن عليا لم يمتثل ما دعاه إليه؟ فليس في القصة تصريح بذلك، وإنما جاب علي بما ذكر اعتذارا على ترك القيام بغلبة النوم، ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة، إذ ليس في الخبر ما ينفيه. وقال كرماني حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب عليهم باعتبار القضاء والقدر. قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيها أن الاعتراف بأثر الحكمة.
كمل خلي كملا.
ومن فوائده أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة. في هذا الحديث من فوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة. يؤخذ الأول من ضربه صلى الله عليه وسلم على فخذه، والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا. قال وإنما لم يشافه بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة، بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكر.
لا بد تراجع القدرة هذه، لأن الظاهر بالقدر، أن الاحتجاج بالقدر تراجع في بعض النسخ الأخرى، أو كان عندكم تصحيح؟
لكن في نسخة ثانية.
نعم. قدرة كل نسخ. نعم.
بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكره، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله، فاحتج بالقدرة. ويؤيده رجوعه صلى الله عليه وسلم عنه مسرعا. قال ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
إيش؟
ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
استدعاء جواب.
نعم، يزداد به فائدة.
وش بعد جواب؟
جواب يزداد به
نعم.
فائدة.
نعم. من الرسول.
وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الأسف. ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية ألا
هذا عند التعجب والأسف، لكن عند الأسف الأسف مخل الأسف الحزن، هذا يكون منهيا عنه، وأما عند التعجب فلا بأس به. فالظاهر لي أن الحديث يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعجبا، لكن لا تعجبا من سرعة بديهة علي، لأن هذا ما يحتاج إلى سرعة بديهة، كل يمكن أن نقول نفسي بيد الله، لكن من كون علي بن أبي طالب يحتج بأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه ويعلم أن نفسي بيد الله، فيتعجب كيف احتج بهذا الشيء المعلوم وهو ليس له فيه حجة. هذا هو الظاهر. نعم نعم اي نعم تعجبا. نعم
الصلاة
على الفلان فاحترام وقال له يعني مجتهد قال اصل المحمود تبع السنه في صلاه الصلاه وقابل او اتينا لهذا المكان واحتجوا السنه في صلاه الصلاه فتراجعوا بالنسبه للمكان وجادلوا قصد الصلاه لما انتبهوا صلاه الصلاه اصلا هذا قول الشيخ صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان لا يكون في نزاع، ينبغي ان لا يكون في نزاع. اذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصد والاخرون يقولون لا يجوز القصد، ما في نزاع. نقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ منكم يتقدم. فإن كان يرى الإتمام لازم المأموم أن يتم اتباع الإمام، وإن كان يرى القصر قال للمأمومين أنا أقصر وإذا سلمت أتم. ولا ينبغي يكون هذه المسائل نزاع، مسائل الاجتهاد يعذر فيها الإنسان. أرأيت لو أن أكلنا لحم إبل على مائدة واحدة وقمنا نصلي، أحدنا يرى وجوب الوضوء والثاني يرى عدم الوجوب، هل يلزم الآخر أحدهم الآخر؟ كل يصلي على ما يرى. نعم سليم. كيف؟ لا لا ما 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 يجوز. هو أصله إذا كان نفل يقول هذا ليس بواجب وأنا مخير فيه، هذه حجة أيضا. يعني مثلا ما صلى مع جماعة، إذا كان لأمر فرط منه وزال وتاب إلى الله منه فله أن يحتج ونقبل منه. لكن إذا قال هذا أمر بيد الله وشفنا كل يوم ما يصلي مع الجماعة وكل ما سألناه قال ما شاء الله ما نقبل منه. وهذا هو فعل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. كيف؟ ارفع صوتك. اي يعني تاخرنا الان الحديث اللي قبل. طيب كمل ما يخالف، ما دمنا في الحلقه لا باس. هذا من الله، اقول هذا من الله عز وجل، الله له ان يفعل ما يشاء. اليس لا يحل لنا ان نقسم بغير الله والله يقسم بما شاء؟ نحن لا نحكم على الله، الله هو الذي يحكم عليه. نعم أخذنا ثلاثة.
في قال أبو عبد الله
اقرأنا. حدثنا قتيبة.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
الله هكذا القوة. قوله المدراس شوف كلام عليا. طيب بس يعني البيت الذي يدرسون فيه أو بيت المدراس أي بيت الذي يدرسه فهو ليس على من شخص بل هو من الدراسة. قوله أسلموا تسلموا، تسلموا دنيا وأخرى، أما الدنيا فيسلمون مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأخرى فيسلمون من النار. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام حين كتب إلى هرقل أسلم تسلم. وقولهم بلغت يا أبا القاسم، نقول فيه ما أشبه الليلة بالبارحة. تمر ببعض الناس تقول يا فلان صل، فيقول آمر بخير وهو في مكانه ما يتحرك، صل ابن حلال آمر بخير. هذا بلغت، مثل بلغت، مثل قول اليهود بلغت، وهو يعني أنه لن يمتثل. ولهذا أعادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وهذا ولكنهم يجادلون، يقول بلغت ثم تهددهم عليه الصلاة والسلام فجادلهم بالقوة، لأنه يعني قال إلا الذين ظلموا منهم وهؤلاء ظلموا، وقال إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وهكذا ينبغي القوة مع أعداء الله إذا عاند، لكن بشرط أن يكون عند القوي قدرة يستطيع بها أن ينفذ قوله، أما إذا لم يكن له قوة فإن قوله يكون ضحكة. ومن القوة القوة المعنوية بالإيمان والعمل الصالح. أرأيت لو جاء طفل صغير له 4 سنوات يهدد شابا مملوءا شبابا يقول والله لئن خلفتني لأفعلن بك وكذا وكذا، إيش يكون هذا؟ حكمة ولا غير حكمة؟ هجيبوا يا جماعة، ها؟ غير حكمة. فالتهديد بالقوة ينبغي أن يكون لمن عنده قدرة على تنفيذ تهديده، وإلا صار ضحكة. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لينه ورحمته قوي على أداء الله شديد عليهم، كما وصفه الله وأصحابه بقوله محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
قال لهم
نعم يصح أن يطلق الجمع ويراد به التثنية. نعم نعم يصح يصح، لأن في بعض الألفاظ ألا تصليا بالمثنى. نعم من يقول؟ المأمور ولا الآمر؟ الآمر.
يعني الحديث يجيب عليه الإنسان له محل ولا
ما؟ إذا نزل القرآن أو السنة على غير ما أراد الله ورسوله فهذا تحريف. تحريف لا يجوز. لا بد من الحكمة. لا بد من الحكمة. نعم. كيف واجب دعوة المجلس؟ أقول من هذا ومن غيره. هذا من جهة البراءة، البراءة لهم دينهم ولنا دين، ولا يمكن أن يكون بينهم اتفاق، أن بيننا وبينهم اتفاق في الدين. لكن من جهة ما يجب علينا من دعوتهم وقتالهم إذا لم يمتثلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا شيء آخر. نعم. لا لا، هذا يؤخذ من أن الإنسان ينبغي أن يتحرى مكان اجتماع القوم لتكون الدعوة أعم. نعم.
باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال العلماء: الوسط هم العدل الخيار، وسطا أي عدلا خيارا. فهذه الأمة ولله الحمد هي صاحبة العدل، وهي التي اختارها الله عز وجل لتكون شاهدة على الناس. قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. بلزوم الجماعة أي جماعة المسلمين، بأن يجتمعوا على الحق. وهل المراد بلزوم الجماعة أي جماعة أهل الحل والعقد إذا أمروا أميراً أن لا يخرج الإنسان عما أمروا، أو المراد جماعة أهل العلم أي إذا اجتمع العلماء على شيء فإنه يلزمه الأخذ به؟ كلام البخاري رحمه الله يدل على الثاني، لأن المراد بلزوم الجماعة أي عدم مخالفتهم، فإذا أجمعوا على شيء وجب عليه الأخذ به. والأول كذلك له وجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. والاجتماع على الأمير أمر واجب، لأن المخالفة والاختلاف عليه يؤدي إلى شر كثير وفتن عظيمة، ولا تحل المشكلة التي من أجلها اختلفوا على هذا الأمير. شوف ما في قول ثاني: وهم أهل العلم. نعم. أشار أشار إلى ما ذكر.
فيه
ها؟
فيه.
كلام من من. أي طيب.
يقول: وأما قوله وما أمر إلى آخره فمطابقة لحديث الباب خفية، وكان من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع. وعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال ابن بطال: مراد الباب الحظ على الاعتصام بالجماعة، لقوله: لتكونوا شهداء على الناس. وشرط قبول الشهادة العدالة، وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقول وسطة، والوسط العدل، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة، لأنهم عدلوا بقوله تعالى: جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. قوله: حدثنا موسى.
طيب، المهم أن المراد بالجماعة تشمل المعنيين: الجماعة على الأمير، والجماعة على القول والحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وهذا. أما هل الإجماع حجة أو غير حجة، فهذا موضع بحثه في أصول الفقه. ولا شك أن الإجماع حجة، ولكن يبقى النظر في تحقق الإجماع، فإن تحقق الإجماع صعب للغاية، إلا فيما لا أشكال فيه من أمور الدين كوجوب الصلاة مثلاً. وإلا فما فيه الإشكال نقل الإجماع. الإجماع فيه صعب، ثم العلم بالإجماع صعب، فنقل الإجماع يكون صعب. ولهذا قال الإمام أحمد فيما روى عنه: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وشيخ الإسلام رحمه الله توسط فقال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فما كان على السلف فهو الذي يمكن أن يحاط به، أما بعد ذلك الحكومة الإسلامية اتسعت، والآراء كثرت، وحصل النزاع الكثير. انظر إلى تفرق الأمة لما اختلف علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه، انشطرت الأمة الإسلامية انشطارا ما زالت تئن منه إلى اليوم. فالإجماع لا شك أنه هو الحق، سواء في المسائل الحكمية أو في مسائل السلطة والإمرة. نعم، آدم. فهمت السؤال؟ يقول فيها أمير سلطة، وهو أمير الدولة، رئيس الدولة، وفيها أهل سنة وجماعة يريدون أن يجعلوا لهم أميرا. هكذا أمير السنة أهل سنة وجماعة لا يكون أميرا، يكون إماما. فكونه إماما ولو كان تحت سلطة عامة للجميع لا بأس به، إمام يعني يقتدون به ويأخذون بآراء بقوله، كما كانت الأمة الإسلامية هكذا، فيها الأئمة وفيها الخلفاء. نعم، أخذنا ثلاثة. ما سؤال آدم عن ثلاثة؟ نعم، نعم، مراده أنه لا يجب الإنصات لقراءة القارئ إلا في الصلاة، يعني لو سمعت أن يقرأ بجنبك لازمك أن تنصت له. هذا معنى قوله أجمع على أنها في الصلاة، يعني أن المأموم ينصت الإمام لا أن كل قارئ تسمعه يجب عليك أن تنصت له، وهذا مراد المفسرين، لأن المفسرين يمكن انضباطه. أو أين أقول أجمع المفسرون من السلف.
قال المراد الإمام
أحمد
رحمه الله لا نفي الإجماع،
نعم،
وإنما أراد في قوله في قولهم لا أعلم له مخالفا فكان إجماعا،
نعم،
قالوا عبارة تنصب على هذا،
فهل توافقون؟ لا، هو ربما نقول من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا، يعني من قال أجمعوا وهو ليس من أهل العلم الذين لهم مدارك واسعة، ولهذا قال وما ذيك وما ذيه لعلهم اختلفوا. وكثير من الناس يدعون الإجماع في مسائل فيها الخلاف. ولو رجعنا إلى كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة ذكر مسائل عديدة تزيد على 20 كلها نقل فيها الإجماع والخلاف فيها ثابت، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز ولا ينقل الإجماع إذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس يقول لم أعلم منازعا في ذلك أو مخالفا في ذلك، أما الإجماع صعب. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قول قال عدلا، من القائل؟ نعم. نسيت شنك شيء. طيب يراجع أجل وتأكد منه. نعم.
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهل بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: إذا اجتهد العامل، العامل يعني الذي يبعثه الإمام عاملا على الصدقة، يجمعها من الناس ويأتي بها إلى المدينة، أو الحاكم الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، فإذا أخطأ خطأ مخالفا للنص من غير علم فحكمه مردود. ولهذا قال البخاري رحمه الله: فأخطأ خلاف الرسول، يعني بمعنى أنه تبين أنه مناقض للنص فإنه يرد حكمه. ولهذا قال العلماء: إنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خان نصا أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم، وإلا فإن حكمه نافذ. فتقيل البخاري رحمه الله هذه المسألة بقوله خلاف الرسول، يعني أن خطأه مخالف للنص فإنه مردود. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمل النكرة في سياق الشر فتعم كل عمل، سواء كان عبادة أو معاملة أو قضاء أو غير ذلك. وقوله فهو رد أي مردود، لكنه عبر عن اسم المفعول بالمصدر من باب التوكيد، يعني كأن هذا الشيء نفسه رد، فهو أبلغ من قوله مردود. وهذا الحديث قال العلماء إنه ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. وقول ليس عليه أمرنا، أمر من؟ أمر الله ورسوله فهو رد، أو أمر رسول الله وما خالف أمر رسول الله فهو مخالف لأمر الله. وهذا الحديث روي بلفظ آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ الأخير يدل على أن جميع البدع مردودة، يعني قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيكون اللفظان يبينان على أن من عمل عملا أصله مشروع لكن على خلاف المشروع فهو مردود، ومن أحدث أمرا أو عملا ليس له أصل في الشرع فإنه أيضا مردود. شوف الترجمة ما فيها خلاف عندك.
قوله: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، في رواية الكشميهاني: العالم بدل العامل، وأول التنويع. وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، وهي معقولة لمخالفة الإجماع، وهذه معقولة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله: فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ. قوله: فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ آخر، وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم، وتقدم شرحه هناك. قال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني: المراد بالعامل عامل الزكاة، وبالحاكم القاضي. وقوله: فأخطأ، أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. قلت: وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم المفتي، أي أخطأ في فتواه، قال: والمراد بقولي فأخطأ خلاف الرسول أن يكون مخالفا للسنة. قال: وفي الترجمة نوع تعجرف.
نوع إيش؟
تعجرف.
تعجرف؟
نعم. قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قولي فأخطأ، فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود، لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك المراد إنما هو وليس ذلك المراد إنما وإنما ثم وإنما ثم الكلام عند قولي فأخطأ أو تم وإنما ثم الكلام أو تم الكلام
أو
يقول وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قولي فأخطأ
نعم
وهو متعلق بقول اجتهد وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف قال وحذف قال يقع في الكلام كثيرا فأي عجرفة في هذا والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناس في تارة وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف انتهى
بس ولا ذكر الحكم
انتهى قول حدثنا سوف
على كل حال هو ما ذكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص أما ما لم يكن مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين له الخطأ ولكن يجب عليه الرجوع عن الخطأ مثل أن يكون الحكم حاكم مبني على الاجتهاد الذي لا يخالف النص ثم تبين لهم في القضية الثانية أنه أخطأ في الأولى فيجب عليه أن يحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق لكن لا ينقض الأول وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه لأننا لو قلنا كلما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلت أحكام الناس حتى لو كان قاضيا فأفتى بصحة الصلاة مثلا ثم تبين له أنه أن فتواه خطأ فإنه لا يلزمه أن يرجع في الفتوى الأولى يعني لنفرض أن رجلا أفتى شخصا بأكل لحم إبل بأن صلاته صحيحة بناء على أنه تبين له باجتهاده أن لحم الإبل لا ينقضه ثم بعد أن نوقش تبين له أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء فهل نقول يلزمه أن يبلغ الرجل الأول في إعادة الصلاة لا حتى الأول لو علم أن المفتي تغير اجتهاده لا يلزمه أن يعيد الصلاة ويدل على هذا كتاب أبي موسى الذي كتبه له عمر رضي الله عنه أنه إذا تبين له الحق فلا يمنعه قضاءه بالأمس عن القول بالحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقدير قول فأخطأ خلاف الرسول المعنى أخطأ فقال بخلاف الرسول أو أخطأ تضمن معنى قال أو معنى حكم خلاف الرسول ولا إشكال فيه أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستدل به أصحاب الحيل على جواز الحيل وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا مثلا بمثل لا حيلة فيه يعني قال اشتروا صاعا من هذا بصاع من هذا أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من الطيب الأول عادة لا يمكن ما هو الأول مثلا بمثل في العادة لا يمكن الثاني ممكن وفيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يمنعون منه فإنه يذكر لهم ما يباح لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفعلوا قال ولكن، فعلمهم المباح، وهذا من الحكمة. فأنت إذا رأيت الناس يعملون عملا محرما لا تقتصر على قولك هذا محرم فقط، افتح لهم الباب، الباب المباح. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأتاهم بالبديع. وفيه أيضا أن الإنسان الذي يسيء في إدارته لا ينبغي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد إيش؟ حتى نجد البديل، لا تبقى الإدارة الشاغرة من المدير، اللهم إلا أن يكون بقاؤه أفسد من شغولها، فهذا شيء ثاني. واستدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على جواز بيع العينة، على جواز بيع العينة، قال لأن قوله بيع واشتري لم يقل اشتري من غير هذا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفعل لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق، فليس في الحديث صيغة عموم، فيها إطلاق. ثم على فرض أن فيها صيغة عموم فهناك أدلة تدل على تحريم العينة، أدلة سمعية وأدلة عقلية. أما السمعية فحديث ابن عمر الذي في السنن إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأدنى بالبقر ورضيتم بالحرف بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل في قلوبكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وهذا صريح في تحريم العينة. ثم المعنى يقتضي ذلك، إذا قلنا يحرم عليك أن تأخذ تمر صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الردي، ثم قلنا بع التمر الردي على صاحب التمر الجيد، ثم اشتري منه تمرا، ثم اشتري منه بثمنه تمرا جيدا، ما الذي استفاد من البيع؟ نعم لا شيء، حيلة واضحة. والشرع لا يحرم الأشياء لصورها وإنما يحرمها لمعانيها، فإذا كان شراء صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء محرما فبيع التمر الرديء على صاحب التمر الطيب ثم شراء بثمنه تمرا طيبا يكون حراما لأنه حيلة واضحة. وفيه أيضا قول لا تفعلوا، ليس فيه دليل على رد البيع الأول، ليس فيه دليل على رد البيع الأول، إنما فيه دليل على النهي عن الفعل في المستقبل، لكن في بعض ألفاظ الحديث ردوه فأمر برده، وحينئذ يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله. ولعله لم يذكر هذه اللفظة إما لأنها على غير شرطه أو لأنها في سياق على غير هذا الطريق. وقوله كذلك الميزان أي كذلك ما يوزن مثل الذهب والفضة، فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فإن كان جيد ورديء فإنه يباع الرديء ويشترى بثمنه جيد. نعم يحيى مثال ما خالف اعتقاد الحاكم أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد. نعم ثم ترفع إلى قضية فيها نكاح بلا ولد، فيحابي المحكوم له ويحكم له بالصحة. ونحن نعلم أنه لا يرى هذا الرأي، فهنا يجب أن ينقض حكمه لأنه حكم بغير ما يعتقد أنه الحق. نعم ناصر. الحيل نعم، نقول نحن معكم، الحيلة إذا لم تتضمن محرما أو ترك واجب فلا بأس به، أما الحيلة التي يتحيل بها على الحرام كنكاح التحليل مثلا، رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد زوج، فذهب إلى صاحب الله وقال أنا وقعت في مشكلة، طلقت زوجتي آخر ثلاث طلقات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولكن هذه عشرة آلاف، اذهب فتزوجها وإذا جمعتها فطلقها. فذهب الرجل ففعل، نقول هذا النكاح حيلة على إيش؟ على فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيلة الحيل المباحة لا بأس بها. نعم يلا حمد. مثل يعني قال أعوذ بالله شارع البرتقال حرام، وليش قال حرام؟ طيب ما جاز له ياكل. طيب ما في شك ان هذا بغض، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. نعم
باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطا. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بس بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.